الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة الماضية تكلمت عن مدخل في بيان معالم المعركة النهائية التي أخبرنا الله تعالى عنها في سورة الإسراء من قوله: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وسأتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الأخيرة من حلقات هذه المادة في هذا المشروع المبارك، مادة مستقبل الصراع مع بني إسرائيل أو حول بيت المقدس. فأقول المعلم الأول كما ذكرته الآية: إساءة وجوه بني إسرائيل. والخطاب بطبيعة الحال في قوله ليسوء وجوهكم لليهود، أما الذين أسند إليهم الفعل ليسوء على أنهم فاعلوه فهم المسلمون على ما تقدم في تفسير الآية. هم الذين بعثهم الله على بني إسرائيل لما أفسدوا أول مرة، حيث وصفوا بقوله عبادا لنا أولي بأس شديد، وهم الذين ردت الكرة لبني إسرائيل عليهم. وإساءة المسلمين وجوه بني إسرائيل نسبة السوء إلى هذه الوجوه، ويتمثل هذا واقعيا بصورتين ذاتي بعدين، عالميا وإعلاميا، أذكرهما وأنبه على بعد ثالث هم. أما البعد العالمي فباعتبار أن الإساءة لوجوه بني إسرائيل ذات بعد عالمي عام، أما المسلمون فوجوه اليهود مساءة أصلا أمامهم، فالإضافة هنا إنما تقع بإساءة وجوه بني إسرائيل أمام العالم. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلاقة بين هذه النقطة وبين قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، اتصل الكلام واتضحت الصورة، حيث كنا قد بينا أن اليهود إنما انتشروا اليوم في إفسادتهم بحبل الناس الذين دعموا اليهود وانهالت معوناتهم ومساعداتهم المالية واللوجستية عليهم، كما قال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. العلاقة واضحة إذن، فإساءة وجوه بني إسرائيل بمراعاة هذا البعد العالمي آيلة إلى قطع حبل الناس المتمثل بانفضاض العالم عن التحالف مع اليهود وكف اليد عن مساعدتهم ودعمهم، فإن تم ذلك وقع اليهود في مستنقع الذلة التي انتشلوا منها بحبل الناس. وواضح أمامك أيها السامع الفطن أن إساءة وجوههم بمعنى فضح جرائمهم وبيان قبح حقائقهم وصلف عنصريتهم واحتقارهم للإنسانية ولشعوب الأرض جميعا، فالبعد العالمي واضح على هذا تمام الوضوح كما ترى، وهو البعد الأول. أما البعد الثاني وهو البعد الإعلامي فهو أداة إساءة وجوه بني إسرائيل، وهو الوسيلة التي توصل إلى العالم حقيقتهم وتكشف القناع الذي يغطي الوجه القبيح الشرير لليهود الذي لبسوه يوم توسلوا بما هم فيه من الذلة والمسكنة إلى التنفذ والسيطرة بعد اكتساب تعاطف تلك الشعوب والتمثيل عليها. ثمة كلام فيه تفصيل، أحيلكم على استماع إلى قراءة كتابي هذا بيت المقدس وأسس المعركة القادمة مع اليهود، فإن فيه يعني بسطا للمقام، لكنني أختصر السياق فأقول: يتحصل أن أبطال هذه المرحلة، مرحلة إساءة وجوه بني إسرائيل، أبطالها ثلاثة أطراف. الطرف الأول المجاهدون الثابتون الذين يخزون اليهود ويظهرون جبنهم وخورهم وضعفهم، ويمنع الله بهم اليهود من تحقيق الأهداف وقطف الثمرات. لا غرو ولا عجب إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهؤلاء المرابطون والمرابطات في المسجد الأقصى وسائر فلسطين الذين يقفون شوكة في حلوق اليهود وحلفائهم، ينغصون عليهم حياتهم ويخربون عليهم أمانيهم، هم عنصر من أهم العناصر المؤثرة في هذه المرحلة، وهم أداة الاشتعال التي تحافظ على اتقاد المعركة وتدفق الدم في عروق الأمة، وتحفظ الحق الإسلامي من الضياع، وتحول دون ذوبان القضية وتميعها. الطرف الثاني الضحايا من أهالي فلسطين والمظلومون منهم الذين يشكلون مادة الإفساد والظلم والعلو اليهودي، ولا يحسبن أحد أن الدماء المسفوكة ثمة لا فائدة منها وأنها هدر، كلا، إنما يشكل هذا الطرف من أبطال المعركة ركنا مهما من أركان المرحلة ومعلما بارزا فيها، إذ كيف تساء وجوه بني إسرائيل ويظهر طغيانهم وظلمهم دون وقوعه على أحد. الطرف الثالث، الإعلاميون الصادقون والشباب الملتهبون شوقا وحبا لقضية بيت المقدس، الذين يسخرون طاقاتهم وقنواتهم في الفضائيات وصفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بهذه القضية ولتعبئة جموع المسلمين للعمل بها والتحرك لأجلها والتفاعل معها ولبيان جرم اليهود وفضح انتهاكاتهم وتصوير اعتداءاتهم ودعوة شعوب العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا السياق والتوقف عن دعم اليهود والانجرار إلى أهدافهم ومرغوباتهم، ويقيمون لأجل ذلك الفعاليات المختلفة وينظمون النشاطات. وهذه العناصر الثلاثة المتكاملة المنسجمة الأدوار هي العناصر التي تصنع المرحلة وتمهد للمراحل القادمة وتتحمل الاستحقاقات الثقيلة وطول الطريق فيها، لكن العاقبة للمتقين. المعلم الثاني من معالم انتهاء دولة اليهود وزوال إفسادتهم كما في الآية، تحرير المسجد الأقصى من قبضتهم وتخليصه من سطوتهم، وهو المعبر عنه في الآية بدخول المسجد. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وفي هذا الجزء من الآية وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة فوائد وإشارات متعددة، منها أن مركزية الصراع في إفسادة بني إسرائيل الثانية إنما هي حول المسجد الأقصى، وهذا ظاهر من الآية وليدخلوا المسجد، فدخولهم المسجد هو علامة النصر وسقوط دولة اليهود وانحسار مدهم، كما إذا نشبت حرب بين دولتين ثم استطاعت إحداهما دخول عاصمة الأخرى، فإذا كان ذلك انتهت الحرب الرسمية تقريبا، وكان هذا علامة سقوط الدولة المهزومة، فالعاصمة وثباتها أمام الغزو هي علامة الثبات وحولها تدور المعركة. فقوله وليدخلوا المسجد قد اختزل حربا طويلة وصراعا مريرا بين المسلمين واليهود حول هذا المسجد، وهو ما نعيشه اليوم. فالمسجد على سبيل التحديد بؤرة الصراع وعنوانه وقلب القلب منه، وإن كانت فلسطين كلها في قلب الصراع. واليهود اليوم متفقون على قضية القدس، بل على قضية الهيكل المزعوم تحت المسجد، العلمانيون منهم والمتدينون. أما المتدينون فيرون القضية من المنحى العقيدي ومن خلال نبوءات التوراة المحرفة والأساطير المزيفة، وأما العلمانيون فينظرون إلى الهيكل على أنه رمز قومي يجتمع عليه اليهود. وفي هذا إشارة والله أعلم إلى ضرورة توجه البوصلة نحو المسجد الأقصى وقضية القدس وفلسطين، لما أنها محل النزاع ولما أن انتهاء الإفسادة الإسرائيلية مرتبط في هذه المرحلة بتحرير المسجد ودخوله. ثانيا من الفوائد، هذا الموطن في السورة هو الموطن الثاني الذي يذكر فيه المسجد. فالموطن الأول هو قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيه وصف المسجد بأنه الذي باركنا حوله. وهنا في ذكر نهاية إفسادة اليهود الثانية قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وهذا يطرق إلى أذهاننا بعدا مهما في تفسير البركة المقصودة في قوله الذي باركنا حوله. ومن الهام التنبيه إلى أنه سبحانه لم يقل الذي باركنا فيه أو الذي باركناه، وإنما الذي باركنا حوله، ففيه إشارة إلى أنه سبب لبركة ما حوله، وأن البركة تفيض منه لتسيل على ما حوله. نعم قد قيل في البركة هاهنا إنها طيب العيش ورخاوة الجو وخصب الأرض، لكن وضع الآيتين معا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مع قوله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة تجعلنا نفهم البركة التي تفيض من المسجد الأقصى على ما حوله فهما أوسع من هذا وأشد علاقة وأدق ملحظا. إن الإفسادة الثانية لبني إسرائيل تكون في مرحلة شديدة على المسلمين، يعيش المسلمون فيها ظروف الوهان والتشرذم، ويتجرعون فيها مرارة الهزيمة والذل، وتلهب سياط الظلم والطغيان أضلعهم. ومن ثم تدق قضية القدس والمسجد الأقصى على سبيل التحديد ناقوس اليقظة، وتقدح شرارة الانتفاضة انتفاضة الصحوة الإسلامية في بلدان المسلمين. إن من بركات المسجد الأقصى أن يكون السبب في إيقاد جذوة الإسلام فيما حوله من البلاد، وأن يكون المنار الذي يستضيء به السائرون إلى المجد والعز في ليل هذا الزمان الصعب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يمكن أن يستشهد به على هذا المعنى الذي نلمحه من وراء ستر رقيق. جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى، ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. ففي الحديث الإخبار عن ولادة جيل من أجيال المسلمين يملك الاستعداد أن يضحي لأجل بيت المقدس بالدنيا جميعا، ويعد قضية بيت المقدس أولوية أولى يتوجه إليها بكليته وجمعيته. وقوله كما دخلوه أول مرة، هذا هام جدا في تصور المعركة القادمة، وبيانه أن الآية شبهت الدخول المنتظر القادم إن شاء الله بالدخول الأول للمسلمين إلى المسجد، وقد دخلوه أول مرة في زمن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان لهذا الدخول النظيف يومها من المواصفات المهمة التي ينبغي أن نتفكر فيها وأن نتأملها. وارجع سلمك الله إلى الكتاب تجد ما يسرك إن شاء الله تعالى. المعلم الثالث: تدمير علو اليهود والقضاء المبرم على دولتهم. هذا الذي لا تنتهي الآية حتى تبين آخر أمر هذه الإفسادة، طمأنة للمؤمنين وتبشيرا لهم بأن كل علو صنعه اليهود آيل إلى الدمار الكامل الذي لا تبقى معه لذلك العلو باقية، وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهذا التدمير الموعود لعلو اليهود وإفسادهم هو المعلم الأخير من معالم انتهاء صولتهم ودولتهم وعودتهم إلى مستنقع ووحل الذلة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. أما التتبير فمن تبره، يقال تبر الشيء يتبر تبارا إذا هلك، وتبره أهلكه. ومنه في القرآن قوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وقوله: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. فمعنى وليتبروا ما علوا تتبيرا ليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا عليه، أو بمعنى مدة علوهم. وجاء تأكيد الفعل بالمصدر وليتبروا ما علوا تتبيرا للإشارة إلى أنه تدمير شديد مكافئ لعلوهم الموصوف بأنه علو كبير. فالعلو الكبير سيقابله التتبير الشديد، بحيث لا يبقى من أثار هذا العلو وذيوله إلا الذكريات والأحاديث إن شاء الله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن المسلمين سيجيئون بقوة قاهرة ذات بأس متمكن غالب يأتي على القوم وعلى كل ما معهم من سلاح وعتاد. وما نحن بصدده قريبا إن شاء الله تعالى نصر مؤزر لجند الله وعشاق مسجده، وهزيمة نكراء لأعداء الله وقتلة الأنبياء. إنه إن من الله علينا بشهود هذا الفتح، وهذا سؤلنا نتوجه به إليه سبحانه، فإن من الواجب العمل على ما أشير إليه في هذه الآية من أخذ اليهود والتدمير عليهم، وهذا ما سيكون إن شاء الله باعتبار أن الآية سيقت مساق الخبر. ألا فلتصبروا أيها الثابتون على أمر الله، ألا فلتصبروا أيها الظاهرون على دين الله، ألا فلترقبوا يوم الدخول إلى المسجد ركعا وسجدا لله شاكرين، لعدوكم قاهرين ولإفسادهم مغرقين، ألا فلترقبوا يوم التتبير والتدمير لذلك العلو الكبير، يوم تشفى صدوركم ويخزى عدوكم ويبلغكم الله آمالكم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والحمد لله رب العالمين.